قال هل لك من نعمة أو هل له من نعمة عليك يربها أن يتعاهدها فأنت تريد مكافأته؟ وفي لفظ هل لك عليه من نعمة تربها، أي هل هناك سبب دنيوي أو مصلحة؟ قال لا والله الذي لا إله إلا هو وإنما أحبه في الله. قال فأنا رسول الله، يعني ملك أرسله الله، أخبرك أن الله رضي عنك ورضي عن صاحبك، وفي لفظ وأنكما من أهل الجنة، والسبب لأنه زاره في الله. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتباذلين فيا. المتجالسين الذين يجلسون إلا على محبة في الله، ويتزاورون محبة في الله، ويبذل بعضهم بعضا لبعض في الله عز وجل، فهذا وجبت لهم محبة الحي القيوم، هذا الحب في الله عز وجل. ولذلك يقول الإمام الشافعي كما تعرفون، يقول أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. قال له الإمام أحمد تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم قد تناولنا الشفاعة، لأنه من أهل البيت الإمام الشافعي، لكن من تواضعه يقول أما أنا فمن أحسن صفاتي أني أحب كل صالح ولو لم أعمل بعمله، يقول أنا عاصي تواضعا منه لكن أحب الصالحين وأكره العصاة وبضاعتي مثل بضاعة العصاة. ولذلك من علامة المؤمن أنه يحب المؤمنين ولم يعمل بعملهم، ويبغض العصاة ولو يعمل بعملهم. ومن علامة المنافق أنه يكره الطائعين ويعاديهم، ويحب العصاة ويعمل بعملهم. فهذا فارق بين من يحب في الله عز وجل ومن يحب لغير الله. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال كان صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطبنا، فدخل أعرابي فقطع عليه صلى الله عليه وسلم، أو قطع الأعرابي خطبته عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فسكت صلى الله عليه وسلم ومر في خطبته، فلما انتهى قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكن يحب الله ورسوله. قال المرء يحشر مع من أحب. قال أنس فوالله ما فرحنا بمثل هذا الحديث، فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولو لم نعمل بعمله. ويوم يأتي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد فيستنفر الناس للقتال، ويقف على المنبر ويستحثهم إلى المعركة، يقول أحد الشباب يا رسول الله اتركنا نخرج إلى المعركة، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام القتال سوف يكون في داخل المدينة، وهذا هو الرأي الأصوب، وقد أشار به كبار الصحابة أن يبقى عليه الصلاة والسلام محصنا داخل المدينة حتى يدخل كفار قريش فيكون قتلهم داخل المدينة. فلما رأى صلى الله عليه وسلم هذا الرأي قام أحد الشباب اسمه سالم بن مالك وقال يا رسول الله لا تحرمنا لقاء الأعداء ولا تحرمني دخول الجنة، والله الذي لا إله إلا هو لا أدخلن الجنة. فتبسم عليه الصلاة والسلام، قال بماذا تدخل الجنة؟ قال بأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. قال إن تصدق الله يصدق. فقتل في المعركة وكان من أهل الجنة، والسبب أنه يحب الله ورسوله. وذكر ابن كثير عن بعض الأمراء في المجلد 14 من البداية والنهاية عن بعض أمراء بني أيوب، قال كان في الدنيا عليه بعض الخطايا، وكان من الأمراء الذين أفادوا في الجهاد. قال فلما توفي رؤيا في المنام، راه العلماء في المنام وله جناحان من نور يطير في الجنة من شجرة إلى شجرة. قالوا يا فلان أنت فلان؟ قال نعم. قالوا والله ما كان عملك في الدنيا بذاك. قال أما سمعتم أن في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام المرء يحشر مع من أحب؟ قالوا بلى. قال فوالله الذي لا إله إلا هو ما كان في الدنيا شيء أحب إلي من الله ورسوله أو رسوله، فأبلغه المحبة مع شيء من العمل إلى هذه المنزلة. ولكن لا يغتر مغتر، كما يقول الحسن لا يقول أحدكم المرء يحشر مع من أحب فيعمل عمل الجبارين ويريد أن يحشر مع الطائعين، هذا شيء. فإن النصارى أحبوا عيسى حتى أنهوه وهم في النار وهو في الجنة، لكن المقصود أن يكون هناك أصول من العمل، ثم تحب من ارتفع عليك في المنزلة، فإن الله سوف يحشرك في زمرته بشرط أن يكون عندك عمل، أصل من عمل، أصل من طاعة، من فرائض، من واجبات، فإن الله عز وجل سوف يبلغك منزلة الذي ما بلغت منزلته بالعمل. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وأكثر من سمع في التاريخ أنهم تحابوا في ذات الله الصحابة، حتى يقول عمر: يا أيها الناس، والله إنها لتطول بي الليلة شوقا لأحدكم أو لبعضكم، فإذا أصبحت الصباح التزمته. تطول الليلة، يتذكر عمر أحد الصحابة فتطول عليه الليلة، فيأتي الصباح فإذا صل الفجر التزم الصحابي، وما مرت إلا ليلة واحدة. وكان علي رضي الله عنه أرضاه يتذكر الصحابة كما ذكر ابن كثير في ترجمته، ويبكي بعد صلاة الفجر ويقول كلاما ما معناه أنهم ذهبوا وخلفوني. ولما نزل إلى طلحة بعد أن قتل كف التراب عن وجهه وقبله وقال: أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والذي أسس بينهم الإخاء هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانوا إخوانا كما أراد الله سبحانه وتعالى، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وأما الرجل الرابع فهو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وأما قوله خاليا فمعناه الإخلاص. قال ابن تيمية في المجلد 23: هؤلاء السبعة بلغوا أصول العبادات أو أسس أصول العبادات. ثم ذكر أن رجلا من العلماء ألف كتاب اسمه اللمعة في السبعة، يعني السبعة الذين يظلهم الله، وتكلم عن الحديث. خاليا معناه الإخلاص، معناه الإخلاص. فإن بعض الناس قد يتباكى عند الناس، ولكن إذا خلى ما يبكي. ولذلك يقول أهل العلم: احذر النفاق والرياء في ثلاثة مواطن: عندما تذكر الله أمام الناس، وعندما تبكي أمام الناس فإنها فتنة لكل مفتون، وعندما تتصدق أمام الناس. وقالوا عن الأوزاعي كما ذكر ابن كثير: كان إذا خلى بكى حتى يرحمه جيرانه، فإذا خالط الناس ما رؤي ذلك. وهذا لأنه يخاف على نفسه، لكن بعض الناس يغلبه البكاء لخشيته وكثرة ما عندي من التقوى، فلا يهمه هذا لأنه مخلص. لكن قال في الحديث خاليا لأنه أبعد عن الشبهة وأبعد عن الرياء والسمعة. يقول ابن القيم في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين: قال تفي الدين بن شقير: خرجت يوما من الأيام وراء ابن تيمية شيخ الإسلام، قال: فمضى شيخ الإسلام في طريق لحيث أراه ولا يراني، قال: فانتهى إلى مكان فرأيت ورفع طرفه إلى السماء وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم بكى، ثم قال: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. فهذا من الذين ذكروا الله وهم في خلوة. وذكر الله لا يلزم أن يكون تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل في الخلوة، لكن يقول أهل العلم: من رأى مبتلى فدمعت عيناه فهو من الذاكرين لله. لأن بعض المبتلين إذا رأهم المؤمن تدمع عيناه، إما أن ترى مبتلى قصة يداه أو قصة رجلاه أو ذهب جمال وجهه أو فقعت عيناه بمصيبة أو أصابه في أبنائه كارثة أو فقد وعيه وعقله فهو يمضي هكذا بلا عقل، أو أتاه مرض عضال عطل حواسه، فهذا تدمع العين لهذه الرؤية فيكون من ذكر الله. أو ترى آيات الله عز وجل في الكون. يقول ابن الجوزي: مررت حاجا فلما بلغت جبال العلا، قريبة من تبوك أو في الطريق ما بين تبوك إلى المدينة، قال: فلما رأيت جبال العلا دمعت عيناي والله. وهذا لأن المؤمن قد يتذكر من رؤية جبال أو سهول أو أودية أو أشجار آيات الله عز وجل، فتدمع عيناه فيكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكذلك قد تدمع العين في خلوة، إما أن يتذكر ذنوبه وخطاياه، أو يتذكر أحبابه وأقاربه الذين سبقوه، أو يتذكر بعض الأمور التي حصلت له فتدمع عيناه فيكون من الذاكرين الله عز وجل. إذا علم هذا فإنه يقول أهل العلم: يكفي مرة واحدة في العمر أن تبكي خاليا فتكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجلا ذكر الله خاليا أي في خلوة ففاضت عيناه، وأحسن ما يذكر الله عز وجل في جوف الليل الغابر أو في آخر الليل. والرجل الخامس رجل قلبه معلق بالمساجد، وهذا وجه بلاغي، وهي كناية عن حضور القلب وحضورهم على الصلوات. وهؤلاء صفة لطائفة من الناس من الأخيار يؤتيهم الله عز وجل من الاستقامة ما الله به عليم. ولذلك أحد الصالحين كان في الأفلاج، توفي قبل 30 سنة، اسمه محمد ابن عثيمين، هذا شاعر قبل 30 سنة توفي، يقول: مكث 30 سنة ما زار أحد ولا وصل أحد ولا جلس إلا مع أهله من البيت إلى المسجد، يفتح مصحفه بعد صلاة الفجر إلى الظهر، وكان صائما طيلة 30 سنة، وكان لا يذكر الله عز وجل، ذكروا عن ذلك، وذكروا أن بعض العباد انقطعوا إلى الله عز وجل فكانت قلوبهم معلقة، وسوف يأتي بيان بهذه الجملة. أما قلبه معلق فما معناه أنه ترك قلبه في المسجد وذهب، لا، معناه أن قلبه متوله بالمسجد. ولذلك تجد من الصالحين من ينظر إلى ساعته دائما، متى يؤذن، تأخر المؤذن، كم بقي، متى تؤذنون في هذا البلد، فقلبه دائما معلق بالمسجد، غير الذين سهوا ولهوا ولغوا، نسأل الله العافية، وانصرفت قلوبهم، فإنه لا يقوم إن كان يريد أن يصلي إلا في آخر الوقت، وإذا أتى إلى الصلاة أتى ساهيا وقد صلى الناس، وقد تفوته الصلاة وينسى، لأن قلبه ما حضرت فيه عظمة الله، ولا دخلت فيه هيبة الله، ولا كانت فيه منزلة لله عز وجل. وإلا فإن الإنسان لا ينسى، المسلم أو المؤمن لا ينسى الله عز وجل، كيف ينسى؟ فإذا ذهب وقت الظهر وأتى العصر قال والله نسيت ما صليت الظهر، فإذا أتى العصر قال نسينا، ذهبنا مع فلان وتمشينا فنسينا العصر، هذا مؤمن دائما حاله هكذا. فإذا قلت له صليت مع الجماعة قال نسيت ما تذكرت الوقت ذهب عني، حتى يقول أبو الأعلى الموجودي في رسالته كيف تقرأ القرآن، يقول هذا الدين يجب أن يكون على أقل الأحوال في رأسك مثل الصداع، هل تنسى الصداع الذي في رأسك؟ تنزل السوق والصداع في رأسك، سمع أذان المغرب فبكى بكاء طويلا، قالوا مالك؟ قال يصلي الناس في المسجد وأنا أصلي في البيت، قالوا عذرك الله أنت مريض، قال والله لا يكون إلا خروج نفسي أو أصلي مع الناس، يحملوني إلى المسجد فحملوك الجنازة. قال فلما صلى مع الناس هذا عامر بن ثابت بن عبد الله بن الزبير كان في آخر سجدة قبضه الله في آخر سجدة، فسلم الناس وإذا هو ساجد لله، حركوا فإذا هو ميت، قالوا لأبنائي ما هذه الميتة السعيدة الحسنة؟ قالوا والله ما كان أبونا يقوم أي يوم إلا ويقول اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. فقلنا له يا أباه ما هي الميتة الحسنة؟ قال أن يتوفاني الله وأنا ساجد، فلبى له الله ما سأل فتوفيه وهو ساجد. فهذا لأنه علم الله سبحانه وتعالى الصدق منه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ورجل قلبه معلق بالمساجد أي لا يسقى. وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام دائما إذا ازدحمت عليه الأمور والهموم والأحزان قال أرحنا بها يا بلال، وقل لبلال العزم من قلب صادقا أرحنا بها، إن كنت حقا مصليا توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترك أبواب الجنان الثمانية. فكان عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة يشتغل في مهنة أهله، يقطع مع أهله اللحم، يصف نعله، يرفع ثوبه، يحلب شاته، يكنس بيته، وهو أشرف الخلق وأشرف من خلق الله عز وجل. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه فإذا سمع الله أكبر قام من مجلسنا كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا، يقوم مباشرة. وذكروا في السير أن أحد الصالحين كان يعمل نجارا، لأن الطائفة المنصورة أو أهل النجاح يجعلهم الله عز وجل موزعين في الناس من عالم وإمام ومسؤول وفلاح وتاجر ونجار ومدرس ومعلم إلى غير ذلك الأصناف، يجعلهم الله هؤلاء أهل الجنة يوزعهم الله على هذه الأقسام جميعا. فقالوا كان يشتغل بالنجارة فإذا سمع الله أكبر لا يرد المطرقة وإنما يسقطها وراءه ويقوم. إذا علم هذا فمعنى معلق قلبه بالمساجد أنه دائما يتذكر بيوت الله ويتذكر وقت الصلاة، فإذا صلى الظهر قال أهل العلم إذا صلى الظهر تذكر العصر، فدائما قلبه بالأشواق. وهذا مجرب عند كثير من الناس، حتى من الصالحين منهم ولم يؤتوا علما كثيرا، فإنك تجده إذا صلى المغرب يجلس مع أهله ومع أطفاله ويمازحهم ويدعبهم، ولكن دائما بعد الفترة والأخرى يناظر في الساعة أو يقول سمعتم الأذان أو يقول لأهله هل قرب العشاء أو يسأل، فقلبه دائما مستوفي. أما المنافق فإنه إذا صلى إن قدر له ضاع الوقت ما لم يقوم ويحرك وينبه ويصيع عليه، نسأل الله العافية. فإذا صلى قالوا فريضة تذكر في الأخرى. قال عدي بن حاتم الطائي كما في كتاب الزهد الإمام أحمد والله ما دخلت علي صلاة والحمد لله إلا كنت لها بالأشواق وتوضأت قبلها، قبل الصلاة. ولذلك كان أهل المدينة لا يؤذن المؤذن إلا وقد امتلت الصفوف في المسجد، يؤذن المؤذن وهم في المسجد صفوف، فتناقص الحال مع تناقص الأمة، خيرية الأمة تناقص حتى يأتي عند الإقامة المحسن منهم، ثم تناقص حتى بعضهم ما يأتي إلا وقد صلى الناس، وبعضهم يأتي وقد عاد الناس يسلم عليهم وهم خارجون المسجد ويبارك لهم أنهم صلوا ويقول أصليتم، هو ويعرف أنهم صلوا لكن يريد يعتذر، يريد يعتذر كأنه ما درى، قال أصليتم، ويدري أنهم صلوا لأنه خرج المسجد قالوا صلينا. ولذلك أحد الصالحين قال فاتتني صلاة العصر في جماعة فما عزاني أحد، ومات ابني فعزاني أهل البصرة جميعا، والله الذي لا إله إلا هو إن مصيبة تلك الصلاة بقيت في قلبي ومصيبة ابني ما أحسست بها. وذكر صاحب الحلية أن أحد الصالحين كذلك فاتته صلاة الجماعة في العشاء في حياته مرة واحدة، دائما محافظ على صلاة الجماعة ففاتته صلاة العشاء، قال الله المستعان، قال لأهلي الله المستعان، ما فاتتني صلاة في جماعة إلا هذه الصلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر ب27 درجة، لا جرم والله لأصلينها 27 مرة. فقام فصلاها 27 مرة ثم نام، فرأى في المنام أن خياله عليهم ثياب بيض، وإذا هم جماعة المسجد وقد ذهبوا وهو وراءهم على أرجله يمشي ويجري ويحاول أن يصل فما يلحق، يحاول فما يلحق، يحاول فما يلحق. في الأخير التفت خيال منهم إليه وهو على أرجله وذاك راكب، قال لا تحاول، نحن صلينا في جماعة وأنت صليت وحدك، وقد عاد 27 مرة. لكن علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ابن تيمية في المجلد 22 يقول بل صلاة الجماعة واجب، ويرى هو كما ينقل عن صاحب السلسبيل أنها شرط في صحة الصلاة، وإذا تخلف عنه متخلف فإنه يحارب ويحرق بيته، وقال هو حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال فإذا استطاع الإمام لبيته أن يحرق فليحوط عليه بيته إذا ما كان فيه ذرية ولا نساء ويحرق عليه بيته. فإذا علم أن الرجل تخلف ولم يكن له عذر فإنه يحرق عليه بيته حكمه في الإسلام ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأمر ما يتأتى لأن المعاصي يقول طاق الكيل أو بلغ الحزام الضبيين وبلغ السيل الزبع، ما أصبحنا في تحريف، أصبحنا نقول يكفينا الله عز وجل من الكفر أن يدخل بيوتنا وأن يدخل حاراتنا، فنحن بالله سبحانه وتعالى نعتصم به سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهؤلاء القوم دائما قلوبهم معلقة بالمساجد فهم ينتظرون القدوم على الله عز وجل، فقلوبهم دائما في المساجد، ومعناها كأنهم تركوا قلوبهم في المسجد وذهبوا بأجسامهم إلى البيوت. فمن أراد أن يظله الله عز وجل فليحرص كل الحرص أن يكون مسجد حارته والحي الذي هو فيه مدرسته الروحية، وأن يتذكر كلما تكاسل أن الله سوف يظله كلما أتى إلى المسجد في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأنه سوف يكون يمشي في النور التام كلما مشى في الظلم إلى المساجد، وأن كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة وتحط سيئة. فنسأله سبحانه وتعالى أن نكون من هذا الصنف، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تصدق بصدقة فأخطاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، في بعض الروايات قلب في الحديث قلب على بعض الرواه فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الذي تنفق اليمين ولأنها تعطي. وما معنى ذلك؟ أنه أن الشمال تدري وأنه يخف الشمال، ولذلك بعض الصالحين حملوها فكانوا يخفون شمائلهم، كان أحد إذا أراد أن يتصدق خف شماله ثم أعطى بيمينه، وهذا معنى يعني رقيق ولطيف، ولكن الصحيح في المعنى أنه من إخفائه للصدقة لا يعلم به إلا الحي القيوم، لا يدري به أحد أنه تصدق إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد أن يتصدق أخفى ثم أعطى الفقير أو المسكين، المسكين أو المستحق، فلا يدري أنه تصدق ولا يتحدث ولا يدري بذلك إلا الله. ولذلك في الحديث وهو يقبل التحسين أن الله عز وجل يضحك لثلاثة سبحانه وتعالى، وضحكه يليق بجلاله لا كيف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، إنما له صفة ضحك تليق به سبحانه وتعالى، يضحك لثلاثة. هؤلاء الثلاثة من هم؟ الأول منهم رجل سافر مع قافلة في سفر، فلما سافروا مشوا إلى آخر الليل قالوا نريد أن ننام، فأنزلوا أمورهم وأنزلوا أغراضهم وأرادوا النوم، قالوا في وقعة ولا أحسن على المسافر منها بعد تعب وإعياء ومشقة لا يعلمها إلا الله. فلما وقعوا في الأرض ناموا، إلا هذا الرجل ترك النوم، قام فتوضأ بالماء البارد وقام يصلي على تعبه في السفر ومشقته وكلفته، وقام يدعو الله عز وجل، قال انظروا لعبدي ترك النوم وأتى إلى الماء البارد وتوضأ منه يتملكني ويدعوني، أشهدكم أني غفرت له وادخلته الجنة. ورجل ثاني قال كان في سرية قاتلت الأعداء، فلما اقتربت من الأعداء فرت هذه السرية مسلمة السرية، إلا هذا الرجل فلما فرت السرية قام فقال يا سبحان الله أنا فر من أعداء الله والله لا أفر هذا اليوم، فخلع درعه من عليه ولقي العدو حاسرا لا درع عليه فقاتل حتى قتل، قال الله لملائكتي اشهدكم أني غفرت له وأدخلت الجنة. ورجل ثالث كان في قافلة، سافرت هذه القافلة وذهبت، فمر بهم فقير مسكين محتاج، فمد يديه وقال أسألكم بالله الذي لا إله إلا هو أنا منقطع بي الحال أن تؤتوني مما أتاكم الله، قال فلم تلتفت له القافلة إلا هذا الرجل تخلف عنه حتى اختفوا وراء كمة أو جبل، فأخذ شيئا من مال وأعطاه الفقير ومسح على رأسه، فقال الله يا ملائكتي اشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة. فهذا رجل تصدق بصدقة وتخفى عن تلك القافلة حتى ما يعلم بصدقته إلا الله. ذكروا أن علي بن حسين زين العابدين ابن علي بن أبي طالب، وهؤلاء برية بعضها من بعض والله سميع عليم، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا، نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم. أبناء فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب هذا يسمى زين العابدين، قال عنه الذهبي وقد ذكرنا ذلك في مناسبات، قال عنه في سير أعلام النبلاء بسند صحيح كان يصلي في اليوم 1000 ركعة في الليل 1000 ركعة، ولا ندري ما صفة هذه الصلاة، لكن هذه الرواية وردت، إما أنه كان يختصر في الصلاة فيقرأ الفاتحة ويكثر، أو كان يحتف في النهار والليل، ولكن أحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. إنما الشاهد أنه كان يخرج في الليل كل ليلة، قالوا فيأخذ من الدقيق ومن السمن ومن الزبيب على ظهره ويمر على فقراء المدينة ويعطيهم في ظلام الليل بحيث لا يراه إلا الله. فعلم أهله في بعد من بعد فترة، فلما أتوا يغسلونه وقد توفي أتوا يغسلونه وجدوا الخيوط خيوط الحبال على كتفيه آثارها على كتفيه، فسألوا أهله ماله، قالوا والله من كثرة ما كان يحمل من الدقيق ومن التمر والزبيب ويوزع على فقراء المدينة كل ليلة، فهذا من الذين أخفى صدقته بحيث لا يراه إلا الله عز وجل. والصنف السابع من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله أن نكون منهم جميعا، هذا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، قالوا هذا نهاية المراقبة لله الحي القيوم، فهي امرأة وهو مستهل لها يعني ليس عنده أهل، ثم إنها ذات منصب، ومعنى ذات منصب في الحديث أنه لا يخاف، فإن ذات المنصب يمكن أن تخرج نفسها وتخرجها بخلاف غيرها، فإنها لا تخاف من إقامة حدود ولا تخاف أن يظهر عليها أحد أو يحبسها أناس أو يسجنها قوم، لا ذات منصب تتصرف، ذات منصب ثم ذات جمال، فهي تدعو بجمالها، لأن بعض الناس قد يترك هذه الأمور لأن المرأة ليست جميلة، فلكن فقال إني أخاف الله رب العالمين، فكان حقا على الله حقا أوجبه على نفسه أن يظل هذا وأمثاله وأصنافه وأضرابه في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأولهم يوسف عليه السلام، فإنه قال يقول ابن تيمية كما ينقل عنه ابن القيم في مدارج السالكين، وأما يوسف عليه السلام فإن الله بلغه تلك المنزلة بأمور، منها أنه كان غريب، والغريب لا يخاف من العار كما يخاف صاحب البلد، الغريب ما يخاف من العار، ومنها أنه كان أعزب ليس عنده أهل وهو أدعى إلى الفاحشة أو أدعى إلى أن يتمتع، ومنها كذلك أن المرأة هذه كانت ذات منصب فإن بإمكانها أن تخرجها وتخرج نفسها وتخرج يوسف عليه السلام، ومنها أنها ذات جمال فهي امرأة ملك، ترك ذلك كله لله عز وجل، فكان سيد كل من دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إن خاف الله رب العالمين. وذكر صاحب حلية الأولياء وصفة الصفوة أن مسلم بن يسار أحد الصالحين كان من أجمل الناس، شاب خرج من مدينة إلى مكة يعتمر، فلما أصبح في الطريق عرضت له امرأة فتاة من أجمل الفتيات، فدعته إلى نفسها فبكى كثيرا، فاجتمع عليه أصحابه قالوا ما لك تبكي؟ قال لأمور، فاستحلفوه فأخبرهم. فلما أخذ العمرة وطاف قالوا صلى ركعتين عند المقام ثم نام، وهو جالس فرأى يوسف عليه السلام كأنه يطوف، فقال مسلم بن يسار من أنت؟ فما رأيت أجمل منك؟ قال أنا يوسف الذي هممت، وأنت مسلم بن يسار الذي لم يهم. هكذا أوردها للعلم. وكان من أعظم المراقبة لله عز وجل أن يأتي الإنسان لمثل هذه الأمور فيتذكر عظمة الله ومراقبة الله فيكف نفسه. ولذلك يقول اندرس لابنه وهو يصيح، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وقال الأول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولا تقل علي رقيب. وهنا بعض الإخوة يقول ما هي الدلائل التي تجعلنا نعرف أننا من هؤلاء السبعة ومن بعضهم، وما هو العلاج الإنسان الذي حاول أن يتفكر في خلق الله من الآيات الكونية وغيرها ويتأثر بذلك؟ أما ما هي الأمور الدلائل التي تعرفنا هل نحن من السبعة أو فينا صفة من صفات هؤلاء السبعة؟ فنحن شهداء الله في أرضه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فمن شهد له المسلمون بخير فهو من أهل الخير، ومن شهدوا عليه بالسوء فهو من أهل السوء، ومن شهد له الحي وأهل الحارة والقبيلة بالخير فهم شهداء الله عليه يوم القيامة. وأنتم تعلمون أن في الصحيح أن جنازة مرت به صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت وجبت، وأثنوا على الثانية شرا فقال وجبت وجبت وجبت، فقال عمر ما وجبت يا رسول الله؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. والمسلم قد يعرف من نفسه بالدلائل، مثلا في صفة ورجل قلبه معلق بالمساجد يعرف هل هو يحب المسجد، هل هو محافظ على الصلوات، هل ما فاتته فريضة في جماعة، فإذا عرف بذلك فليبشر نفسه ولكن لا يغتر ولا يعجب بنفسه، وليكن بين الخوف والرجاء، ويعرف نفسه هل ذكر الله مرة خالية ففاضت عيناه إلى غير تلك الأمور. فالدلائل قائمة من نفسك ومن الناس، ويحاول المؤمن أن يطلب شهادة الناس عند الله لا رياء ولا سمعة، لكن يكون له شهادة عند الله عز وجل، فإن الله يستشهد كل قبيل على قبيله، ويستشهد كل جمع على من خالطهم ومن زالهم، فليحرص المؤمن على أن يكون ذكره حسن، وأن تكون شهادة المؤمنين شهادة مقبولة عند الحي القيوم. وأما ما هو العلاج الذي يتذكر به الإنسان ويتفكر في الخلوات فما هو إلا الدربة، وكلما خلى أن يحاول أن يتفكر وأن يتباكى إذا لم يبكي، فمن تباكى له أجر من بكى، لأن ما كل إنسان يستطيع، وبعض الناس لشكيمته ولنفسه ولو أن فيه صلاح وخير ما يستطيع أن يبكي، فعليه أن يتباكى كما كان عمر رضي الله عنه، رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر يبكون فتباكى معه، فإذا لم يبكي فليتباكى وليتفكر وليتأمل ولو بلا بكاء، فإن الله عز وجل لا يحرمه الثواب ولا الأجر. هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي أوردت عنه صلى الله عليه وسلم، ومن الأحاديث التي ينبغي أن يعيش المسلم في رياضها، وأن يتأمل، وأن يحاول يدخل مع هؤلاء السبعة، وأن يحاول أن يدخل ولو مع المتفصلين الذين يقول ابن القيم في الفوائد إذا لم تكن مع الصادقين فادخل مع المتطفلين، فإن الله لا يرد ضيافة المتطفل أو كما قال. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم أو ممن يحبهم ويحشر في زمرتهم، وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يسقينا من حوض نبيه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
مع تحيات إخوانكم في دار الذكر الحكيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية.